من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمدي من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن
لقد كنت أقف عند شيء من آثار الدولة العثمانية في عمرانها، وقفت عند الحصون والقلاع، وقفت عند القصور والأبنية، وقفت عند المساجد والأربطة والزوايا، وقفت حتى عند المدارس والمقابر، وقفت بين الشوارع والطرقات، وفي كل مكان أقف فيه أجد من يرمق ببصره هذا العمراني الهائل. لقد كان العمران يأخذ بلبي وعقل كل السواح، لأنهم كانوا يدركون تماما أن الذين شيدوا هذا العمران كانوا في يوم من الأيام يشكلون امبراطورية من أعظم امبراطوريات التاريخ. ترى هل قدرنا لهذا العمران حق قدره؟ وهل عرفنا له منزلته؟ دعوني أقف وإياكم مع شيء من عمران وآثار الدولة العثمانية.
في فناء جامع السليمانية، وهذا الفناء الذي يتكون من هذه الأشجار والخضرة والجمال والأسوار المحيطة به تحكي لنا لونا من ألوان العمران في الدولة العثمانية. من مزايا العثمانيين أنهم في البلاد التي دخلوها لم يتعرضوا لشيء من العمران الذي كان موجوداً، لا من حيث المساجد ولا الحصون ولا القلاع ولا من المباني المختلفة، تركوها على ما هي وزادوا عليها شيئاً اختصوا به. فنحن نعرف أن العثمانيين هم جزء من دولة السلاجقة التي كانت موجودة قبل ذلك، غيروا شيئاً من نمط العمران السلجوقي الذي تأثر به الفرس والعرب، واختصوا بشيء يختلف عن السلاجقة وعن الفرس وعن العرب، وإن كان مزيجاً منهما أحياناً. حتى ما يتعلق بالحدائق كان للعثمانيين دور كبير جداً في عمرانها، فنحن نكاد نرى أن أكثر الجوامع الموجودة في الدولة العثمانية يوجد بها مثل هذه الحدائق التي عرفت بها الدولة العثمانية، كما عرف بها الأندلسيون. الفناء جزء من الجامع، ويكاد لا يخلو جامع من الجوامع الشهيرة من هذه الأفنية التي ملئت بالأشجار والحدائق. في الوقت الذي كان فيه العثمانيون يحرصون على ألا يتعرضوا للعمران الذي سبقهم، نجد أن كثيرا من الآثار العمرانية قد هدمت أو أزيلت، إما بدافع اعتقادي من جهة وديني، أو لإهمال من جهة أخرى. فنجد على سبيل المثال أن 90% من الآثار العمرانية في يوغوسلافيا أزيلت، ونجد أن 99% من الآثار العثمانية في اليونان وفي المجر وفي بلغاريا أزيلت، ونجد أن 40% من الآثار العثمانية في تركيا وفي بعض البلاد العربية أزيلت أيضا، لكن العثمانيين لم يتعرضوا لشيء من ذلك أبدا. اللون الموجود عند العثمانيين في العمران تخصصوا به دون غيرهم. ما هو سر هذا التخصص؟ هل هناك مدارس تدرس العمران مثلا؟ أو أن هناك عناية من الخلفاء وغير الخلفاء أيضا في العمران؟ ما هو سر اختصاص العمران في الدولة العثمانية بالشكل الذي نراه حتى صرنا نرى كثيرا من السواح اليوم حتى في الجوامع يقفون هنا ويشتغلون بكاميراتهم ليقفوا عند هذه المنارة الشاهقة أو عند هذه الشبابيك التي تعطي لونا جماليا لا تجده في غير الآثار العمرانية، أو هذه النوافير التي تكون موجودة في المساجد، أو غير ذلك من الأشكال الهندسية التي اختص بها العثمانيون. ما سر وجود ذلك كله؟
إن هذه القلاع والحصون والمساجد والمدارس والمباني والآثار بقيت رغم عاتية الأيام لتكون شاهدة على تطور العمران والهندسة سواء بسواء.
تتفاوت اهتمامات السلاطين العثمانيين فيما يتعلق بالعمران والمباني، فبعضهم أولى ذلك اهتماما كبيرا وبعضهم كان أقل من ذلك لانشغاله بغير العمران. فمثلا عصر السلطان محمد الفاتح كان أقل من غيره لانشغال السلطان محمد الفاتح بحركات الجهاد في خارج الدولة العثمانية، لكن لما جاء عصر سليمان القانوني أولى العمران اهتماما كبيرا جدا. وها نحن نقف الآن على أثر من أثار العمران في عصر سليمان القانوني، وهي بصمة من أهم البصمات التي وضعها سنان باشا رائد العمران في الدولة العثمانية. سنان باشا أصلا هو من الأناضول ودرس في بعض مدارسها، درس فيما يسمى بالأجواق، والأجواق هي المدارس العمرانية التي تعلم الإنسان الاهتمام بالعمران. منذ صغره كان مولعا بالاهتمام بالعمران وبناء الأكواخ والمزروعات والحدائق وغير ذلك. ولد في سنة 896 من الهجرة الموافق سنة 1490 من الميلاد، ثم انتقل بعد ذلك من الأناضول من إمارة ولاية قيصرية إلى أسطنبول واستقر هنا والتحق بالإنكشارية. والتحاقه بالإنكشارية فرقة المشاة في الجيش العثماني أهله إلى أن يسافر كثيرا، فاطلع على كثير من الحضارات الموجودة في العالم الشرقي أو في العالم الغربي. مع ما كان يتميز به من مواهب ودراسته النظامية في الفن المعماري، كل هذا أهل أهل سنان باشا إلى أن يكون بعد ذلك أستاذاً أو المشرف على البناء. فهو بدأ حياته بناءً وبنى أحد الجوامع، ثم تحول بعد ذلك إلى مهندس، وكان هذا في بناء جامع سليمان القانوني، ثم بعد ذلك تحول إلى أستاذ وهو كبير المشرفين على البنيان. ولم يكن أثر سليمان القانوني في أسطنبول وحدها، تجاوزت آثاره إسطنبول إلى البلاد الإسلامية الأخرى. لسنان باشا 441 أثر معماري في مختلف أنحاء الدولة الإسلامية، ولم يكن مقتصرا أيضا على الجوامع، لا، بنى الجوامع وأشرف على بنائها، الجوامع والتكايا والمستشفيات وغيرها، بنى في إسطنبول وفي دمشق وفي بعض نواحي البلقان، وبنى أيضاً في القبب في مكة. كل هذا من اهتمامات سنان باشا، لا سيما وأن مدة عمره، لأنه عاش تقريباً 100 سنة، توفي في سنة 960 من الهجرة، هذه المدة الطويلة وكونه أيضاً عاصر 5 من الخلفاء العثمانيين وهم مراد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني وسليم الثاني ومراد الرابع، هذا أهله إلى أن يكون ذا صلة بالسلاطين العثمانيين في إيجاد مثل هذه الآثار العظيمة التي نقف هنا عند شيء من آثارها. نقل سنان باشا هذه التجارب إلى غيره من المهندسين الذين شيدوا كثيرا من الآثار الموجودة هنا.
إن هذه المساجد والمآذن حفظت لنا كثيرا من عمران الدولة الإسلامية وحضارتها. إن هذه المباني حكت لنا أن الذين شيدوا هذا البنيان كانوا يملكون قوة هائلة من العقل والتفكير، منحهم الله تعالى إياها لتشكل قوة ضاربة في توسع جغرافي هائل بلغت مدى لم تبلغه الأمم التي كانت قبلهم.
أولى السلاطين العثمانيون للمهندسة المعمارية اهتماما بالغا، حتى كان كبير المهندسين، وهو لقب يمنح سنان باشا ومن كان على شاكلته ممن كان قريبا جدا من السلطان ويشرف على العمران السلطاني كما كان المنصب الممنوح لسنان باشا كبير إعمار الإمبراطورية، كان لا يخضع للديوان الهميوني وهو ديوان الوزراء الذي يتكون من الصدر الأعظم وغيره من الوزراء الدولة، كانت صلته بالسلطان مباشرة، وهذا يدل على المرتبة التي كانت لكبير المهندسين، وكان كبير المهندسين يخضع له مجموعة من المهن. فمثلا كان هناك بناء أميني أو بناء ناظري، يعني ناظر البناء أو أمين البناء، وهو الذي يشرف على البناء مباشرة كالذي نسميه اليوم بالمقاول. فكان كبير المهندسين أو مهندس المعماري يهتم بعمله اهتماما بالغا جدا، يبدأ من تخطيطه للبناء. إذا أراد أن يبني جامعا كهذا الجامع يخططه ورقيا ويرسم دقائقه وتفاصيله، ثم بعد ذلك يحوله إلى شكل هندسي بسيط جدا مجسم لهذا الجامع أو لهذا البناء الذي يريد بناءه، ثم يحول بعد ذلك عمله إلى كبير إلى ناظري أمين أو بناء ناظري أو بناء أمين وهو المشرف على البناء. ولا يشرف كبير المتخصصين على الجانب المالي، يحول المخصصات المالية وما يتعلق بصرفه إلى رجل آخر لا يتدخل بذلك أبدا. هذا الاهتمام البالغ من الخلفاء لكبير المهندسين هو الذي أكسبه هذه القوة عبر تاريخ الدولة العثمانية، إلى أن جاء عصر محمود الثاني في حدود سنة 1886 انتزع هذه المهنة كبير المهندسين وألغاها وحوله إلى الإعمار أو مثل الدائرة، دائرة الإعمار، وجعلها تخضع لغيره من الوزراء، فأبطل بذلك منصب كبير المهندسين، ولم يبطل هذه التحفة المعمارية الموجودة في تاريخ الدولة العثمانية لأنها استمرت إلى فترة متأخرة من تاريخ الدولة العثمانية.
وعاء العمران هو الذي يحفظ العمران، ووعاء العمران العثماني هو تلكم العقول التي شيدت هذا العثمان وسخرها لنا لتشكل لوحة رائعة من الفن والجمال.
الفن المعماري في الدولة العثمانية ولود، كلما مات مهندس خلفه مهندس، بعد موت سنان باشا خلفه في فن الهندسة المعمارية في التاريخ العثماني غوجة محمد آغا، من كبار المهندسين المعماريين، رحل في كثير من البلاد العربية والغربية والبلقان والمجر وغيرها من هذه البلاد، واكتسب شهرة واسعة وفنا كبيرا وعلما جما يتعلق بتخصصه في الهندسة المعمارية، وهو الذي أشرف على بناء جامع السلطان أحمد الذي يعد من أشهر الجوامع في إسطنبول. من ينظر في الجوامع في مدينة إسطنبول، كل جامع من هذه الجوامع يحكي قصة من تاريخ الفن المعماري في تاريخ الدولة العثمانية. رسالة نبعثها للجميع، وقلتها في أكثر من مكان، من ينظر في مساجد الدولة العثمانية على سبيل المثال يجد أنها تحكي صورة واحدة شكلا واحدا. المسجد الآن في جوامع في إسطنبول كل جامع يحكي صورة مطابقة للجامع الآخر، وبهذا يظهر التميز في تاريخ الدولة وفي تاريخها المعماري. من يذهب إلى الأندلس على سبيل المثال يجد أن الجوامع في الأندلس تحكي شكلا واحدا أيضا. من يذهب إلى بلاد المغرب يجدها كذلك. لما ذهبنا إلى تونس وجدنا أثرين، الأثر الأندلسي المغربي أو كما يسمى المحلي وهو التونسي، ويجد أثرا للمساجد العثمانية. أما أن تكون هناك فوضى في الشكل المعماري كما نجده في جوامع كثير من البلاد لا تحكي شكلا هندسيا، لا شك أن هذا يفقدها الهوية. الشكل المعماري هوية للتاريخ الدولة، فلنحسن معمارنا لنحسن هويتنا.
كان من أعظم ما كنت أفكر فيه وأنا أتنقل بين هذه الآثار العثمانية، تلكم الآثار في بلادنا العربية، تلكم الآثار التي جنينا عليها ساعة نرى أنها مخالفة للدين وليست كذلك أبدا، فليست قبرا يزار ولا ضريحا يقصد، وإنما هو بناء له صورته الحضارية وإرثه التاريخي. وساعة لا ندرك ما المقصد من وجود هذا المبنى، إننا ننظر إلى هذا المبنى على أنه يشكل حجر عثرة في تمدننا وحضارتنا وحديثنا. نعم، نفكر كذلك لأننا نعاني من أمية تاريخية لا نعرف التاريخ حق المعرفة. ودليل ذلك أننا جئنا بمعاول الهدم فأزلنا هذه الآثار، وما صرنا ندري ما الذي صنعه قبلنا من الأبرار. شاهد ذلك أننا إذا زرنا تلك البلاد في مشارق الأرض ومغاربها تركنا آثارهم وعمرانهم وقصورهم ومساجدهم ومدارسهم، وتوجهنا إلى الأسواق وخلفنا هذه الآثار وراءنا. نحتاج إلى محو للأمية التاريخية، فمن يحمل لواءها ومن يرفع شعارها؟ أنتم كذلك. نعم، أنتم كذلك.
وكم بلا ستانة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام Istanbul.